ما زال الكلام يوقف مع تقديم المسند اليه وما هي الاعراض وما هي الاخبار التي تترتب على هذا التقديم. وهذا الكلام الطويل العريض حول افاده التقديم التخصيص. ذكرنا بالامس ان مصنف وشارك اشكالات على مبنى الشكاكي القائل بجواز تقديم الساعد المعنوي وامتناع تقديم الساعد الاصطلاحي، وقالا له لا فرق بين الفاعل المعنوي والفاعل الاصطلاحي. ان بقي من نقول الفاعل المعنوي يا اخواني يعني السابع، مره عبر عنه بالسابع ومره عبر عنه بالفاعل المعنوي والنتيجه واحده المؤدى واحد. قال له لا فرق بين الفاعل المعنوي بين قوسين يعني السابع وبين الفاعل الاصطلاحي. ان بقي السابع تابعين فلا يجوز ان يتقدم، وان بقي الفاعل الاصطلاحي فاعلين فلا يجوز ان يتقدم. ان فسخ السابع عن المتبوع جاز ان يتقدم، إن فسخ الفاعل عن الفعل الفاعل الاصطلاحي بعد جاز أن يتقدم ولا فارق بينهما. بينما كانت دعوة الشكاكي ماذا تقول؟ تقول أن تقديم المعنوي ممكن وتقديم الاصطلاحي غير ممكن، بل أكثر من هذا. وجاء لي واستدل على مبناه بأمرين. الأمر الأول أن تقديم الفاعل الاصطلاحي يلزم منه خلو الفعل عن الفاعل لحظة التقديم، هذا أمر. بينما تقديم السابع الفاعل المعنوي غاية ما يقتضي أنه يقتضي خلو السابع عن المتبوع، وهذا ممكن. هذا دليل أول. الدليل الثاني أن تقديم الفاعل المعنوي بين قوسين السابع قد وقع في العربية، واستدلنا عليك ورحمة الله السلام. بينما تقديم الفاعل الاصطلاحي على الفعل غير واقع في العربية. وقلنا بأن هذين الدليلين ردا من قبل المصنف والشارح بالرد اللي ذكرناهما، بل ذهب أكثر من هذا وأبعد من هذا، فقال أن امتناع تقديم التابع حال كونه تابع أولى من امتناع تقديم الفاعل حال كونه فاعل. شلون؟ قالوا لأن تقديم التابع يلزم منه محذوران. المحذور الأول تقديم التابع على المتبوع، المحذور الثاني تقديم التابع على عامل المتبوع، وكلاهما ممنوع. أما تقديم الفاعل الاصطلاحي لا يلزم منه إلا محذور واحد، اللي هو ماذا؟ تقديم الفاعل على الفعل. فامتناع تقديم المعنوي بين قوسين السابع أولى من امتناع تقديم الاصطلاحي. هذا كله تقدم. هذا أنا ليش عدت توضيحا لهذا الكلام مقطع بسيط وأحاول تصريف العبارة. إذن السيوف والرماح وجهت للشكاكي، فرقم أولا أسقطوا هذه الدعوة، دعوة الشكاكي بامتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي وجواز تقديم الفاعل المعنوي. لما أسقط المصنف والشارح هذه الدعوة، دعوة الشكاكي، وجدا هناك فرصة لضرب الشكاكي مرة أخرى، الضربة الثانية للشكاكي. شنو هاي الضربة؟ إذا ترجعون الأول المبحث مبنى الشكاكي، قال الشكاكي في قولنا رجل جاءني يجوز هنا تقدير أن الأصل جاءني رجل ثم قدم لأجل التخصيص. واستدل على ذلك بالآية الشريفة وأسروا النجوى الذين ظلموا. لما سألنا الزكاكي هناك قلنا له لماذا ارتكبت هذا الوجه البعيد؟ شنو كان جوابه لا تذكره؟ قال إنما ارتكبت هذا الوجه البعيد وذلك لأن المسند إليه نكرة المحضة، والنكرة المحضة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا كان هناك ماذا؟ مسوغ للابتداء. والمسوغ هاي العبارة اللي راح أطلقها جدا مهمة، منها وأحضر بها الشافعي أو المصنف الشافعي. والمسوغ الوحيد للتخصيص، والمسوغ الوحيد للابتداء من نكرة التخصيص. والتخصيص لا يحصل إلا من خلال أن أقدر بأن هذا كان في الأصل مؤخرا ثم قدم على أنه يفيد التخصيص. إذن الدعوة السابقة التي مرت علينا دعوة الزكاكي بأن لا يوجد مصور للابتداء بالنكرة والتخصيص، والتخصيص لا يحصل إلا من خلال ارتكاب هذا الوجه البعيد. هذا الكلام الذي تقدم وكررناه أكثر من مرة دعوة الزكاكي. الشارح والمصنف لم يرتضيا هذه الدعوة، بل قالا له أنت تدعي بأن المسوغ الوحيد للابتداء بالنكرة هو التخصيص مو؟ قالا لا، يمكن أن توجد مسوغات أخرى تمكن من الابتداء بالنكرة، وبالتالي لا أحتاج إلى التخصيص، وبالتالي لا أحتاج إلى ارتكاب هذا الوجه البعيد. أجل مثال رجل جاني عن شنو هذا المثال أيها الزكاكي؟ قال هنا تقديم المسند إليه أفاد التخصيص، لأننا لولا هذا التخصيص لما استطعنا أن نبتدئ بالنكرة، فلأن النكرة مخصصة جاز الابتداء بها، وبعد تخصيص جنس أو تخصيص واحد. الشارح المصنف قال لا نسلم بهذا، بل ان هناك مسوغات اخرى يمكن من خلالها ان نبتدئ بالنكره وان لم تكن مخصصه، منها تقدير ان النكره تفيد التهويل والتعظيم، كما في قول النحاس شر اهر دانا، قلنا شنو اللي يسوغ التخصيص عند النحاس، وذلك لان هنا المعنى شر ماذا؟ شر عظيم. يقول كذلك هنا عندما اقول رجل جاءني، التخصيص هنا لا تخصيص جن ولا تخصيص واحد، بل ان هنا تخصيص للنوع، اي ان المعنى رجل عظيم جاءني، او للتحقير فيكون المعنى رجل حقير جاءني، أو للتكثير والتقليل لشأن ذلك المسند إليه. إذن نحن على مبنانا المصنف والشارح لا نضطر إلى ارتكاب هذا الوجه البعيد حتى يفيد ارتكاب الوجه البعيد التخصيص. لا، هناك مسوغات كثيرة يمكن أن تكون سببا للابتداء بالنكرة. كان أقدر بأن المراد من التنكير هنا التعظيم، فقولي رجل جاءني أي رجل عظيم جاءني، أو أن المراد بالنكر هنا التنكير لعزم التحقير، فقولي رجل جاءني أي رجل حقير جاءني. إذن لما أوجدت المسوغ للابتداء بالنكر بعد لا حاجة إلى التخصيص، ومن انتبه الحاجة إلى تخصيص الجن أو تخصيص الواحد، بعد لا حاجة إلى ارتكاب ذلك الوجه البعيد الذي ارتكبه الزكاكي. واضح إن شاء الله؟ إذن القضية مو محصورة بتقصية الجنس أو تقصية الواحد حتى ألف وأدور وأسلك بهذا الوجه البعيد اللي هو جعل الاسم الظاهر بدلا وجعل الفاعل ضميرا واضح إن شاء الله. أكو فيها مجال ندافع عن التجاني أم لا؟ هل من الممكن أن أرد على قول المصنف والشارح الندان قالا بعدم التسليم؟ شنو ممكن؟ خلينا أبين السؤال مالي وأحاول الإجابة. سؤالك عن هذا المصنف والشارح رجع على قول الشكاكي القائل بأنه لا سبيل إلى الابتداء بالنكرة إلا إلى التخصيص ولا سبيل إلى التخصيص إلا من خلال الكتاب هذا الوجه البعيد. شنو تعرضهم عليه؟ قالوا لا، ممكن أن نوجد مزوغات أخرى نسوق الابتداء بالنكرة غير التخصيص، وبالتالي من تلك في الحاجة إلى التخصيص تنتج الحاجة إلى الكتاب الوجه البعيد. قالوا من المسوغات أن يكون المقصود بالنكرة التعظيم والتمويل. أقول رجل عظيم المعنى، رجل حقير المعنى، هذا الرد وظاهر الرد رد المثيل. نحن ممكن أن ندافع عن التكاكي فنقول التكاكي أراد أن يحقق من خلال التخصيص، أراد أن يحقق أمرين. الأمر الأول أن يوجد المسوغ للابتداء بالنكرة وهذا التخصيص حق الفاعلين، والأمر الثاني وأراد أن يبين أن التخصيص تخصيص للجنس أو تخصيص للواحد، فضرب غرضين بحجر واحد من خلال إفادة التخصيص. أولا حقق وأوجد المسوغ للابتداء بالنكرة، وثانيا أفادني فائدة جديدة اللي هي أن هناك تخصيص، وهذا التخصيص مو كل تخصيص بل تخصيص للجنس أو تخصيص للواحد، وتقدير التعظيم والتهويل وتقدير التحقير اللي ذكرنا المصنف والشارح لا يحققان هذا الغرض. صحيح يحققان الغرض الأول لكن لا يحققان الغرض الثاني، يحققان جواز الابتداء بالنكرة لكن لا يحققان الغرض الثاني اللي هو ماذا؟ إفادة التخصيص وموقف التخصيص، تخصيص الجنس أو تخصيص واحد. فإنما لجأ الشكاكي إلى ارتكاب الوجه البعيد لأجل التخصيص ليحقق غرضين، الغرض الأول المسوغ للابتداء بالنكرة، والغرض الثاني ماذا؟ إفادة تخصيص الجنس أو تخصيص الواحد، وهذان الغرضان لا يحصلان معا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال القول بمقالة الشكاكي وارتكاب ذلك الوجه البعيد. واضح إن شاء الله أخوة؟ هذا ما يتعلق تتم هذا الآن تتم المبحث أن تحاول تطبيق العبارة بل إن شاء الله. ما أسمعكم؟ يقول فوق المصنف والشارح يمكن ان يقول ايضا بان التعظيم اللي هو مسوغ للابتداء بالنكرة افاد امرا ثانيا اللي هو ماذا؟ افاد تخصيص النوع. وهذا الكلام
إذن غربان في مقابل غربان تجاوز الكفتان. في كفة الشارق والمصنف هناك مشوه للإجزاء في النشرة الزائد ماذا؟ تخطيط نوعي. في كفة الشتان هم هناك غربان اللي هم مشوه للإجزاء في النشرة زائد تخطيط الجنس أو تخطيط الواحد. هذا يعادل هذا. فلماذا رجعتم رأي الشتان؟ نقول هذا تابع لقصد المتكلم. المتكلم إن كان في مقام التخطيط الجنسي أو التخطيط العددي فإنه ينتصر لرأي الشكاكي، لأن مثل الشكاكي سوف يؤمن له أم يؤمن له المتوق، وهم يؤمن له التخطيط الجنسي والتخطيط العددي. وعن من دخل في قلب الزكاكي كان قصده ومبناه ان التقديم هم يفيد تسويغ الابتداء وهم يفيد ماذا؟ التخطيط الجنسي او التخطيط العددي. لكن لو تركنا الامر على ظاهر هكذا يمكن ان يقال بان هذا هم يفيد التخطيط النوعي.
ثم قال الشكاكي وشرطه، اي وشرط قول المنكر من هذا الباب واعتبار التقديم والتاخير فيه.
هذه يا اخوان وشرطه، لا توهمكم بان الشرط الوحيد لمبدا الشكاكي هو هذا الشرط الآن، بل هناك ماذا؟ ثلاثه شروط، شرطان تقدم الكلام عنهما وبقي شرط ثالث. وشرطه اي الشرط الثالث عند الشكاكي،
لا يمنع من التخطيط مالهم كقولك رجل جاء وراء ما مر.
الشرط الثالث ان لا يكون هناك مانع من التخطيط. احنا رفعناها هاي ان لا يكون هناك مانع على لجنة البلاغيين، ان يكون هناك حاجة الى التخطيط. واضح ان شاء الله اللي بيجسسهم هذا على مبنى البلاغيين.
ان معناه رجل جاءني لامرأة او لا او لا رجلان.
شوف يقول هنا الشروط كلها متحققة، الشرط الثالث اللي احنا في معرض الكلام عنه ايضا متحقق. فعندما اقول رجل جاءني خصصت الجنس اقول لا امرأة، او خصصت العدد اقول لا رجلان. اذا التخطيط هنا راح ارفع عنه بعد لا يمنع منه. التخطيط هنا في هذا المثال محتاج اليه. لماذا؟ لانني احتاج اليه حتى يخصص الجنس بانه رجل امرأة، او يخصص العدد بانه واحد لا اثنين. واضح ان شاء الله؟ فالتخطيط حقق فائدة، اذا فهو محتاج اليه، اذا الشرط الثالث موجود. فخلال ما تذكره بل
دون قوله شر اهر دانات.
ولا يوجد الشرط الثالث في قوله شر اهر دانات. لماذا لا يوجد الشرط الثالث؟
لان فيه مانع من التخطيط.
فإن التخطيط غير محتاج إليه في هذا المثال على ما تبينه.
أما على التخطيط الأول يعني تخطيط الجنس.
التخطيط غير محتاج إليه. أما على الأول أي لو قلنا بأن التخطيط تخطيط للجنس، فالمهر للكلب الذي يبدع الكلب مفروغ من كونه ماذا؟ شر امتحاف للعزقار كما سيئ. مفروغ من كونه شرا، فليس هناك ترجيد بين جنسي الشر والخير حتى اقول شر لا خير. لا، نحن نعلم بان الذي يبدع ويغر الكلب هو الشر الخير، بخلاف قولي رجل جاهلي، لأن النجية يمكن أن يقع من جنس الرجل ويمكن أن يقع من جنس المرأة، فاحتجت إلى التخصيص بواسطة النجية. أما هنا أصلا لا توجد حالة حاجة إلى تخصيص الجنس. لماذا؟ لأنه مفروغ أن الذي يهر الكيل لا بد أن يكون من جنس الخير، فلا حاجة إلى التخصيص الجنسي، هذا لا حاجة إلى التخصيص الجنسي. وأما عدم الحاجة إلى التخصيص العددي
فالامتناع أن يراد المهر شر لا خير.
الامتناع أن يكون المهر من جنس خير فيتعين أن يكون من جنس شر،
لأن المهر لا يكون إلا شرا.
لأن المهر لا يكون إلا شرا فلا حاجة إلى تخصيص الجنس.
وأما على التقدير الثاني
أي لو قلنا بأن التخصيص تخصيص للواحد أو تخصيص للعدد،
يعني تخصيص الواحد فلنبوه عن نظام الاستعمال،
فلنبوه أي لبعده عن الاستعمال. شنو هاي لبعده عن الاستعمال؟ فلنبوه يقول إحنا هنا في مقام التجديد والتقويل والتهويل بأن الذي أهر الكلب شر. مثل إذا تذكرون تأذنوا بحرب من الله ورسوله، قلنا لأن المقام هناك كان مقام الحرب على الرضا، فلا يعقل أن يكون المراد بالحرب الحرب الحقيرة، الحرب الصعيدة، الحرب غير العظيمة. كذلك هنا من أطلق هذه العبارة هو في مقام التخويف والتحذير من هذا الشر الذي أبشع الكلب، والذي يتلاءم مع التخويف والتهويل. أنا أخصص العدد الواحد أم أجعل العدد ماذا؟ مفتوحا. وضابط يعني العدد ماذا؟ مفتوحا. إذن لا حاجة إلى تخصيص العدد. لماذا؟ لأن تخصيص العدد للواحد سوف يفقد هيبة ذلك الشر. خلينا نتعبر، سوف يخفف من شدة ذلك الشر، ونحن في مقام يناسبه التهويل والتخويف والتحذير. إذن تخصيص الجنس غير محتاج إليه، تخصيص العدد غير محتاج إليه، إذن لا حاجة إلى التخصيص. هاي عدم الحاجة إلى التخصيص عند البلاغيين بمنزلة ماذا؟ بمنزلة وجود المانع من التخصيص، لأن ما كان غير محتاج إليه عند البلاغيين فهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة ممنوع عنده. وأرض إن شاء الله. إذن الشرط الثالث عدم المانعية من التخصيص أو وجود الحاجة إلى التخصيص غير موجود، فبالتالي شر أهر ذا نار عند البلاغيين وعند الزكاكي لا يفيد التخصيص. وأرض إن شاء الله.
أي المهور تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام.
لأننا مواضع شوف استعمال قال هذا الكلام، لأننا في هذا الكلام في مقام التهويل والتحذير والتقويل، وتخصيص الواحد لا يتناظر مع هذا الرواب،
لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شر،
أن المبدع للكل شر واحد لا شر، هذا غير مقصود. إذا التخصيص الواحد غير مراد وغير محتاج إليه، لا تخصيص واحد لا تخصيص جنس، إذا فلا حاجة إلى التخصيص، فهناك
إمام
من
التخصيص.
وهذا ظاهر. شنو المراد بهذا ظاهر؟ ظاهر من العبارة، من معنى العبارة بأن قولي شر أهر ذانات إنما يتلاءم مع أمور تخصيص بالواحد، تخصيص الشر بالواحد. لأننا قلت لكم وكررتها أني في مقام ماذا؟ في مقام التحذير والتخويف.
ورد قد صبح الأئمة بتخصيصه حيث أولهم
هاي الأئمة عن رفعوه وإذ قد صرح أنه يونس وإذ قد صرح علماء النحو إن الكلام اللي تقدم نتيجة اللي أخرج بيه أن التخطيط ممنوع عند التكرار. الكلام وإذ قد صرح يعنون بهذا العنوان النحويون قالوا بجواز التخطيط في هذا المثال. النتيجة الأولى عدم جواز التخطيط. النتيجة التي سيذكرها الآن وهذا عنوانها جواز التخطيط عند النحويين وقعت المناظرات. هذا يقول يجوز التخطيط اللي هو النحوي وذاك يقول اللي هو السكاكي لا يجوز التخطيط. كيف أوفق بين
بدل وقد صرح العلم المتخصص حيث تأولوه بما هرجانات
حيث تأولوه حيث ذكروا الشر في هذا المثال مخصصا بقوله ما هرجانات إلا شر. خصصنا المهرة نحن المحاس خصصنا المهرة بالشر فالشر مخصص عندنا نحن نحن
فالوجه أي وجه الجمع بين قول بتخصيص وقول
نحاية. النتيجة اللي أقع منها قبل الوجه النحويون قالوا بجواز التخصيص في هذا المثال ومن هناك عند عدم جواز التخصيص عند الزكاكي. فالسؤال قبل الوجه كيف يمكن أن نجمع بين القولين قول الزكاكي بعدم جواز التخطيط وقول النحويين بجواز التخطيط. فالوجه جواب عن هذا السؤال
بين قولهم بتخطيطه وقولنا بالمانع من التخطيط
وقولنا ترى مو قولنا وانما المفروض كان المناسب بين قولهم بين قولهم اي قول النحاس وبين قول الزكاكي
تضيع الشر به
يقول النحاس إنما قالوا بجواز التخطيط لأننا في مقام تضريع شأن الشر أي في مقام التعظيم في مقام التهويل لشأن الشر وأن هذا الشر الذي أفزع الكلب شر عظيم. إذن المراد بشر أهر إذانات شر خاص شر مخصص لأنه ماذا عظيم فيكون التخطيط تخطيط نوع والذي منعه الزكاكي مو تخطيط النوع وإنما ماذا تخطيط الجنس فما جوزوه تخطيط النوع وما منعه الزكاكي تخطيط وهذا غير ذلك. إذا لا منافاه بين القولين
أي جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعنى
هذا عندنا عند النحويين
ليكون المعنى شر عظيم قطيع أحر لانات لا شر حقير
شر حقير إنا تخطيط النوع وعند الزكاكي الممنوع تخطيط فلا منافاه بين القولين
سيكون تخطيطا نوعيا والمانع
سيكون عند النحويين تخطيطا نوعيا
والمانع انما كان من تخطيط البنت او الواحد
والممنوع عند الزكاكي تخطيط البنت او تخطيط الواحد فاركم اكون امكانيه للجمع بين القولين ام لا. نعم السائغ والجائز عند النحويين تخطيط النوع الممنوع والمرفوع عند الزكاكي تخطيط الجنس ولا منافاه بين القولين
وفيه اي فيما ذهب اليه الزكاكي
هذا انتهى مطلوب شر احرزانا وفيه اعتراضات المصنف والشارك على مبنى الزكاكي القائل بأن الفاعل المعنوي يجوز تقديمه والفاعل الاصطلاحي لا يجوز ماذا تقديمه. هذا مطلب جديد لا علاقة له بشر أمر الأنار
وفيه نظر للفاعل اللفظي والمعنى والشكل والبدن.
الفاعل اللفظي بين قوسين الانفلاقي والفاعل المعنوي هو من تدرك يعني لا تتوهمون قد الفاعل الزائل من يهتر. ما المراد بالفاعل المعنوي؟ قال المراد بالفاعل المعنوي التابع كان ماذا؟ كالتوكيد والبدل. هذا التوكيد والبدل يا اخوان مو المثال واحد للفاعل الاصطلاحي والمثال الاخر للفاعل المعنوي، بل كلا المثالين من يا اخوان للفاعل المعنوي اللي هو نعبر عنه بالتابع
سواء في اجتماع التقديم ما بقي على حالهما.
الفاعل اللفظي والفاعل هذا رد المصنف بشاره على مبنى الزكاه. الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي هما سواء في امتناع تقديمهما ان بقي هذا بقي فاعل معنوي وذاك بقي ماذا؟ فاعل لفظي او اصطلاحي. وان فسخنا تلك العلاقه فهما سواء ايضا في جواز ماذا؟ تقديمهما.
اي ما دام الفاعل فاعلا والتابع فارعا.
اي ما دام الفاعل الاصطلاحي فاعلا باق على فاعليته، وما دام التابع اي وما دام الفاعل المعنوي باقيا على فاعليته المعنوي اي تبعيته.
فالامتناع تقديم التابع اولى.
بل مو هما سواء في دعوة الزكاة. ماذا تقول؟ تقول يمتنع تقديم الاصطلاحي ويجوز تقديم المعنوي. المصنف بشار ماذا قال؟ قال لا بل هما سواء في امتناع تقديمهما معا او جواز تقديمهما معا. الامر يترقى بل يقول اكثر من هذا، بل امتناع تقديم الفاعل المعنوي بين قوسين التابع اولى من امتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي. وجه الاولويه يا اخوان اللي ذكرناه، لان تقديم الفاعل المعنوي يلزم منه محذورا التقدم على المذكور والتقدم على عامل المذكور. تقديم الفاعل الاصطلاحي يلزم منه محذور واحد اللي هو ماذا؟ التقدم على الفاعل على الفعل فقط. إذن امتناع تقديم التابع أولى من امتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي. لكن هو هاي أدلة لكره الزكاتي. قلنا هاي قضية الأول الفعل عن الفاعل قضية اعتبارية. ليش؟ عندما أقول مثلا قام زيد، هذا مو زيد فاعل اصطلاحي، لما أقدمه شنو المحذور اللي يصير؟ المحذور الأول أن الفاعل سوف يتقدم على فعله، هو أصلا بعد أن اكتسبت العلاقة هذا راح يصير مبتدئ. المحذور الثاني اللي ذكرته جناب الشيخ يقول هكذا، أيضا هناك محذوران في تقديم الفاعل الاصطلاحي. الأول تقديم الفاعل على الفعل وهذا ظاهر، والمحذور الثاني أن الفعل سوف يكون خاليا عن الفاعل. نقول لا، أو مجرد ما تنقل وتقدم الفاعل الاصطلاحي سوف يأتي فاعل جديد ويحل محل ذلك الفاعل المقدم. عندما أقول سيد قام ذكر الفاعل قام شنو؟ ضمير المستتر. وهذا الضمير المستتر في نفس الوقت الذي تقدم فيه الفاعل الاصطلاحي هو اخذ محله في الكلام. واضح اخوان ان شاء الله؟ ما تصف عن الفاعل لو بقي على حالهما التابع تابع والفاعل فاعل، أصلا لا يجوز التقديم. أصلا لا. أنا عندي أقوال فرضيتي، الفرضية الأولى فسخ والفرضية الثانية عدم الفسخ. الفسخ بين من ومن؟ بين التابع والمذكور وبين الفاعل والفعل. مو يقول أما على تقدير عدم الفسخ فلا يجوز كلا الامرين، هل تقديم التابع على المذكور وهم تقديم ماذا؟ الفاعل على الفعل. إذن هذه الصورة مربوطة جملة وتفصيلة. وين الصورة اللي احنا نتعارك عليها واللي تقول في إمكانها؟ لو قدرنا ماذا؟ لو قدرنا فسخ العلاقة القائمة بين التابع والمتبوع وبين الفاعل والفعل. عند تقدير الفسخ يلزم من تقديم التابع محذوران ويلزم من تقديم الفاعل محذور واحد. متى؟ عند تقدير الفسخ. أما مع عدم الفسخ فكلا التقديمين ماذا؟ ممنوع بالإجراء. أما على تقدير الفسخ فتقديم التابع يلزم منه تقديم التابع على المتبوع أولا وتقديم التابع على العامل المتبوع. وأما تقديم الفاعل على الفعل عند تقدير الفسخ وأكد عند تقدير الفسخ يلزم منه محذور واحد فقط اللي هو ماذا؟ أن يتقدم الفاعل بعد ترى تثبيت الفاعل مجازا. لماذا؟ لأنني قد فسخت العلاقة. يتقدم هذا الذي كان فاعلا في تعاقب. يتقدم ما كان فاعلا يتقدم على الفعل فقط. بدونه هذا راح يلزم منه محذور ثاني. الفعل الذي كان يتمتع بالفاعل بعد تقديم الفاعل وفسخ العلاقة بينهما يلزم منه خلوه عن الفاعل. أقول نعم، في اللحظة التي فتحنا وقدمنا فيها الفاعل جاء الضمير وحل محل فاعل فصار فاعلا لذلك
الفاعل. هذا إن شاء الله بس. فتجوز تقديم معنى وزون اللفظ تحكمه.
يقول عند أيها السكاكي هذه الزواجية منك، هذه السنية منك، هذه التقائية منك، تقدم تجوز تقديم الفاعل المعنوي عند الفسخ وتمنع تقديم الفاعل الاصطلاحي عند الفسخ. هذا تحكم، إما أن تقول بجوازهما معا وإما أن تقول باجتماعهما معا. بس
وقراءة جوز التسجيل التابع دون الفاعل
الشكاكي تدرون سوى فسخ العلاقة بين التابع والمتبوع وأبقى العلاقة بين الفعل والفاعل. نقول له إما أن تفسخ بالاثنين معا وإما أن لا تفسخ بالاثنين معا. بل
لأن امتناع تقديم الفاعل إنما هو عند كونه فاعل.
الامتناع امتناع تقديم الفاعل عند كونه فاعلا عند بقائه فاعلا اي عند عدم الفرق بين الفعل والفاعل.
والا فلا امتناع في ان يقال في نحو
وإلا